إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمواصلة إخواني في الله مع ذكر أهم آداب تلاوة القرآن. وفي هذا المقام سنختصر الكلام على ثلاثة آداب، وهي تعتبر من الآداب المهمة، من الآداب المهمة التي ينبغي أن يعتني بها كل قارئ وقارئة لكتاب الله جل في علاه. فمن ذلكم أن الذي يقرأ القرآن عليه أن يحرص على هذا الأدب، وهو أن يسأل الله جل وعلا الرحمة متى ما مر بآيات الرحمة، وهكذا يستعيذ بالله من النار كلما مر بآيات النار والعذاب والعقاب. ولا شك إخواني في الله أن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الآيات الكثيرة التي فيها هذه المسائل في ذكر الجنة وذكر صفاتها وصفات أهلها، فإذا مررت لك يا عبد الله أن تسأل، تقول مثلا اللهم نسألك الجنة، تقول مثلا اللهم اجعلني منهم، أو اللهم إني أسألك من فضلك، وأنت تقرأ القرآن قف قليلا وادعو ثم استمر بالقراءة، فتمر عليك كذلك بالمثل آيات النار والعذاب وما أعده الله للكافرين وللمشركين. قف عند هذه الآية واستعيذ بالله من النار، أو قل اللهم لا تجعلني منهم، أو قل أعوذ بالله بوجهك الكريم، ونحو ذلك من هذه الأدعية التي تأتي بها تتناسب مع هذا المقام، بل تمر على الآيات التي فيها التسبيح، سبح سبحان الله. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفيه يقرأ مسترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. وجاء كذلك عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. فهذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على هذه المسألة، وهي من آداب تلاوة القرآن، من آداب تلاوة القرآن. طبعا تحت هذه مسائل مباحث، منها أن هذا نعم ثبت عن رسول الله أنه كان يفعله في صلاة الليل، ونعبر بكلمة أعم في النوافل، فهل يقاس على ذلك الفرائض؟ فقال الجماعة من العلماء يقاس، لأن ما ثبت في النفل يقال في الفرض، لكن أهل العلم يقولون الحكم يختلف، فهذه الآداب تعمل في صلاة النافلة استحبابا، ولكن تعمل في الفرض جوازا، هي جائز. حتى قال من العلماء لو تركت أفضل في الفريضة، لا تفعل ذلك كمن يصلي بالناس الفرائض، يفعل ذلك، لأن الذي ثبت هذا إنما كان في صلاة الليل. كمن يصلي التراويح، من يصلي التهجد، من يصلي القيام، من يصلي الوتر، افعل هذا. أما الفريضة فما نقل عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك، ما كان يفعل ذلك. وكذلك مما يذكر من هذه المسائل، هل هذا الفعل وهو أنك تسأل الله الرحمة وتستعيذ بالله من النار، هل هذا عام للإمام والمأموم أم خاص بالإمام؟ نعم، على خلاف، فأكثر العلماء يرون أن هذا الفعل إنما يفعله الإمام، إذا كنت أنت تصلي فافعل هذا، أما المأموم فالأصل أنه ينشغل بالاستماع والإنصات ولا يشتغل بالسؤال، لأن هذا سيشغله. ولهذا من العلماء وإن فتح المجال قال يجوز للمأموم أن يسأل، إذا وجد الإمام دخل في آيات الجنة ونعيم الجنة وما أعده الله لأهل الجنة، لك أن تسأل بشرط أن لا يشغلك عن الاستماع، لأن الاستماع أهم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فلا تنشغل. ولهذا الأفضل أن المأموم لا ينشغل بهذا، وإنما يجعل هذا من مما يتعلق بالإمام، إلا إذا كنت أنت إماما كما قلت تصلي في بيتك الوتر، تصلي التهجد، لك أنك تفعل هذا، فهي من السنن الواردة عن رسول الله. طيب، هل يفعل هذا عند تلاوة القرآن من غير صلاة؟ الجواب نعم، ولهذا جئنا بهذا الأدب في هذا المقام. فمن أخذ مصحفا مثلا أو يقرأ من حفظه فمر بآيات الرحمة، سل يا عبد الله الرحمة، وإذا مرت بك آيات العذاب تعوذ بالله من العذاب، حتى قال العلماء أن في هذا الصنيع سيكون لك الجمع بين القراءة وبين الدعاء، جمعت بين أمرين عظيمين، القراءة والدعاء. وقال العلماء كذلك أن في هذا الفعل فيه ماذا؟ التفكر والتدبر وإبعاد السآمة والملل عند القراءة، أنك تنشغل وتتبع، وهكذا يا عبد الله تفعل. فهذا من الآداب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها عند تلاوة القرآن. الأدب الثاني الذي أذكره في هذا المقام وهو السجود عند آيات السجدة. القرآن الكريم فيه سجدات، طبعا على خلاف بين الفقهاء في ضبطها وعدها، بين ما هو متفق عليه وبين ما هو قد اختلف فيه العلماء والدعي فيه الإجماع، لكن على كل، المسلم والقارئ لكتاب الله إذا مر بآية السجدة فإنه عليه أن يسجد، وذلك لما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. فعن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت قال فسجد، فقلت ما هذا؟ قال سجدت، أي قال أبو هريرة، سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، رواه البخاري ومسلم. فهذه إشارة من أبي هريرة أن هذا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يسجد في سجدات التلاوة في كتاب الله. وفيه تحت هذا المسألة وتحت هذا الأدب عدة مسائل أشير إليها إشارات، من ذلكم أن هذا الشروع وهو الشروع في سجود التلاوة سواء كان في الصلاة، إذا سجد الإمام يسجد من بعده، أو كان في خارج الصلاة كمن يقرأ القرآن، وثبت ذلك أن رسول الله كان في مكة قرأ القرآن فسجد، وسجد المسلمون معه وسجد المشركون معه من شدة تأثرهم بما سمعوه من القرآن، من غير شعور وجدوا أنفسهم قد سجدوا. فدل ذلك على أن السجود يكون في الصلاة ويكون كذلك خارج الصلاة كمن يقرأ القرآن، وكذلك في خارج الصلاة يكون هذا السجود للقارئ التالي وللمستمع، كمن يكون معك من يسمع لك القرآن فمر بآية السجدة هو يسجد التالي، وأنت أيها المستمع تسجد معه، تسجد معه. والمسألة الثانية أن هذه السجدة وإن كانت مشروعة هل تصل إلى حد الوجوب؟ نعم ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبها، والصحيح أنها غير واجبة، أنها غير واجبة، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. فالأمر في ذلك واسع، كما فعل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بآية فسجد مرة ومرة ترك السجود لكي يعلم الناس أن الأمر فيه سعة وأن الأمر للاستحباب. المسألة الثالثة: سجود التلاوة هل يشترط فيه ما يشترط في السجود الصلاة، أي من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؟ نعم جماهير العلماء يشترطون هذا، وإن كان بعض الفقهاء لا يشترطون هذه الشروط، لا يشترطون هذه الشروط، بل إذا مرت عليك سجدة وأنت على أي حال أسجد، وأنت على أي حال فإنك تسجد. ونبه العلماء إلى مسألة الطهارة بالذات، مسألة الطهارة بالذات، فمن أهل العلم وإن كان من ممن يقول برأي الجمهور إلا أنه قال: إذا قرأ القارئ القرآن ومر بآية السجدة فإن تعذر عليه الوضوء له أن يسجد على حالته، إن تعذر عليه الوضوء، كأن يكون الوضوء بعيد أو يشق عليه أو ليس هذا أوانه إلى غير ذلك من الأعذار، فله أن يسجد على حالته. الجواب: نعم يسجد على حالته، هذا مع هذا رأي الجمهور، ممن ذهب إلى مذهب الجمهور يرى هذا، وإلا الطائفة الأخرى لا يرون التقيد، لا يرون التقيد، يرون أن السجود عبارة عن سجدة وهو وضع الجبهة في الأرض، هذا الذي أنت تطالبه، أن تضع جبهتك في الأرض من غير التزام بماذا؟ شروط الصلاة، لأنك لست في صلاة، فالأمر في ذلك واسع. مسألة رابعة كذلك متعلق بسجود التلاوة: من سجد عند قراءته للقرآن هل هناك ذكر، هل هناك ورد معين؟ الجواب: لا، ما هناك ورد ولا هناك ذكر معين تتقيد به أو تلتزم به، وإنما تقرأ وتدعو وتأتي بما تأتيه بالسجود الاعتيادي. وكذلك أخيرا من سجود التلاوة: هل الأمر في سجود التلاوة يحتاج إلى ما يسمى قعدة وإلى تشهد وإلى تسليم؟ الجواب: لا، إذا كنت في صلاة الأمر آخر، لكن إذا كنت خارج الصلاة تقرأ القرآن فمرت عليك سجود تلاوة فإنك تسجد يا عبد الله، تسجد لكن من غير تحيات، من غير تشهد، من غير تسليم، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنك تأتي بتكبيرة وذلك عند السجود فقط، تكبيرة واحدة تأتي بها عند السجود، هذا من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق من أراد أن يسجد سجود تلاوة، وذلك إذا كان خارج الصلاة كحال التالين والقارئين لكتاب الله. المسألة الثالثة والأدب الثالث الأخير في هذا المقام، وما يتعلق بآداب تلاوة القرآن، ما يكون من مسألة الاجتماع. فمن الآداب ومما يستحب لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن في جماعة إن استطاع لذلك سبيلا، لما فيها من عموم الخير كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم في الحديث المعروف قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضائل وهذه المزايا وهذه الخصائص جعلها الله جل وعلا لمن اجتمع على كتاب الله لقراءته وتلاوته. هنا إخواني في الله صور ذكرها العلماء في مسألة الاجتماع لتلاوة القرآن، وهي تعود إلى أربعة صور تتحقق فيها مسألة الاجتماع، نذكرها مع ذكر الخلاف الحاصل فيها. الصورة الأولى والذي تتحقق فيها مسألة الاجتماع لتلاوة وقراءة القرآن وعليها تأتي هذه الفضائل، وهو أن الناس أي ممن اجتمع على قراءة القرآن ينتدبون ويختارون شخصا واحدا هو الذي فقط يتولى القراءة، والبقية يستمعون لا غير. وهذا الذي اختير للقراءة طبعا ما كان اختياري هكذا، وإنما اختير لأنه تقريبا مثلا لأنه أفضل من أفضلهم قراءة وتجويدا وترتيلا، أو من أحسنهم صوتا، فقل يا فلان اقرأ القرآن علينا حفظك الله، فيقدم، فهم إما معهم مصاحف أو أنهم يستمعون، وهذا يقرأ عليهم القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. هذه الصورة إخواني في الله من الصور التي أجمع عليها العلماء على استحبابها، سبحان الله، مع أن هذه الهيئة قد نجدها في واقعنا أنها ضعيف من يفعل بها، أي قل من يفعل بها، بل أصبحت تكون مهجورة، مع أن هذه باتفاق العلماء وهذه الصورة الكل متفق عليها على أن من أفضل وأحسن وأكمل الصور، وهو أن ينتدب شخص يا فلان اقرأ علينا ونحن نسمع منك حتى ينفذ، ثم ينفض المجلس على هذه القراءة. فهذه من أجمع التي أجمع عليها العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له، قال: فلا يكره من غير خلاف، وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها، وهي التي كان الصحابة يفعلونها. والأدلة كثيرة تدل على ذلك، من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان كما قال ابن مسعود: اقرأ علي، قال حتى استغرب ابن مسعود، قال: أقرأ عليك وعليك نزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقام مسعود وقرأ والنبي يستمع. هذه الصورة، يقرأ والثاني يستمع. وأيضا ما جاء في روايات كثيرة أن النبي كان يخرج على أصحابه، فكان تأتي الرواية: وقارئ يقرأ علينا القرآن، دائما تأتي، أو يقرأ علينا كتاب الله. فكان هذا الفعل هو المشهور عند الصحابة، أن ينتدبوا رجلا هو الذي يتولى القراءة والبقية يستمعون. وهذا كما قلنا الصورة التي عليها فعلت في زمن وعليه أصحاب رسول الله، وهذا الذي اتفق على العلماء على جوازها وعلى استحبابها. الصورة الثانية من الاجتماع على قراءة القرآن، وهو أن يجتمع القوم على قراءة القرآن بحيث يقرأ كل منهم مقطعا مكررا. أنا أقرأ مقطع، الذي أتولى هذه الحلقة أقرأ مقطع، ثم يدار هذا المقطع هو يدار على البقية، تكرار، يقرأ هذا بنفسه ثم يقرأ هذا بنفسه، ثم يقرأ ثم يعود، ثم أعطي مقطع آخر ويتكرر. فهذه الهيئة الثانية، وهي الصورة التي يكون فيها تكرار المقطع المكرر. وهذه مسألة إخواني في الله، إن كان القصد من ذلك التعليم، ولا يكون ذلك إلا لقصد التعليم، إما التعليم من جهة النطق الصحيح والتلفظ الصحيح لتلاوة القرآن، كون أن المدرس يسمع لقراءة هذا ولقراءة هذا، يضبط المخارج والصفات، ويضبط ما يتعلق بأحكام النون إلى غير ذلك من أحكام التجويدية والشكلات إلى غير ذلك. هذا قصد التعليم من حيث ضبط ماذا القراءة، أو من حيث التسميع للمحفوظات، التسميع اقرأ وردك، اقرأ وانت اقرأ، اقرأ نفس الورد يكرر. فهذا إخواني في الله طريقة مستحبة باتفاق الفقهاء. واستدل العلماء على هذه المسألة بما كان من مدارسة جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أن كان جبريل كان يدارس نبينا القرآن، والمدارسة تدل على المفاعلة بين الطرفين، أي هذا يقرأ وذاك يقرأ، هذا يقرأ وذاك يقرأ، إعادة تسميع للمحفوظات. فهذا أثير، وهذا ولهذا اتفق الفقهاء على جواز واستحباب هذه الصورة، وهذا المعمول به الآن في حلقات القرآن للصغار والكبار في حلقات المغرب والعصر إلى غير ذلك، أن يقوم المدرس بترديد المقطع حتى يقوم الطلاب بتكراره لضبط نطقهم وضبط محفوظاتهم. الصورة الثالثة من صور الاجتماع على القرآن هي نفس الطريقة الثانية، لكن الثاني يستكمل ما توقف عند الأول استكمال، وهذا الطريقة المشهورة، وهو أن مثلا نقرأ القرآن كل واحد يقرأ نصف صفحة، أنا أقرأ من هنا أو خمس آيات، والآخر يقرأ من الخمس إلى العشر، والثاني من 11 إلى 15، وهكذا حتى ننتهي من الصورة. فالثاني يقرأ بخلاف الأول، والثالث يقرأ بخلاف الثاني، أي الكل يكمل الآخر، الكل يكمل الآخر. وهذه كما قلنا القراءة الشهيرة في حلقات القرآن وخاصة عند الكبار، والقصد من ذلكم أو أكثرهم استغلال الأوقات بكتاب الله جل وعلا. لكن إخواني في الله، مع شهرة هذه الطريقة إلا أن الخلاف قد وقع فيها، مع شهرتها فالخلاف قد حصل فيها، هل تستحب هذه الطريقة أم لا؟ فقد ذهب جماعة من العلماء إلى كراهتها، والصحيح والصواب في هذا الباب أنه لا كراهة، وهذا مذهب جماهير العلماء على جواز هذه الصورة، وهي الصورة الثالثة من قراءة القرآن، من أن يقرأ كل قارئ مقطع على خلاف الأول، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فالحديث جاء عام بمدارسة كتاب الله جل وعلا من غير تقييد بمقطع مكرر أو غير مكرر، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وهذه يسميها العلماء والفقهاء هذه الطريقة يسمونها بالإدارة، يسمونها بالإدارة، أي حلقة يقرأ هذا ثم يقف ثم يكمل هذا ثم يقف ثم يكمل، هذه يسمونها بالإدارة. وقد صرح العلماء باستحبابها، لهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال: فصل في الإدارة بالقرآن. فإن سمعت الإدارة إذن اعلم أن هذا المقصود بالكلام. قال: فصل في الإدارة بالقرآن. وقال: وهذا جائز حسن، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قال: لا بأس به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء. الصورة الرابعة والأخيرة في قراءة الاجتماعية لكتاب الله أن يقرأ الناس المجتمعين لكتاب الله بصوت جماعي موحد، بصوت جماعي موحد يقرؤون مع بعض. هذه نعم وقع فيها خلاف بين العلماء، والصحيح فيها الكراهة، هذه يمكن أن تصل إلى حد الكراهة كما أشار إلى ذلك جماعة من الخلفاء من العلماء مع بيان أن الخلاف حاصل، وهو: هل يجوز أن يجتمع قوم ويقرؤون بصوت واحد القرآن مثلا سورة معينة حتى ينتهوا منها؟ من أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع وكره ذلك، وممن كره ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد صرح بالكراهة، بل إن المالكية شنوا الرد الشديد على بعض الفقهاء كالشافعية عندما أجازوا مثل هذه الطريقة، كما فعل ابن الحاج رحمه الله تعالى في تعقبه على الإمام النووي رحمه الله تعالى حين أجاز هذه الصورة الأخيرة. ووجه الكراهة إخواني في الله في هذه الصورة الجماعية لكتاب الله أن فيها ترك الاستماع والإنصات، إذا أصبح القرآن يتلى لا أحد يستمع، وإنما كل يقرأ بصوته، وهذا يقرأ وهذا يقرأ، أصبح لا أحد هناك يستمع لكتاب الله، ونحن قد أمرنا بأن ننصت وأن نستمع. زد على ذلك أن يكون فيها خلط بعضنا على بعض، وقد مر ذلك معنا أن النبي نهى أن يجهر أحدنا بالقرآن حتى لا يشوش على الآخر، وهذا عين التشويش، يقرأ الكل وهذا يشوش على هذا، لربما يقع هناك خلط في القراءة. ناهيك عن المحذور الثالث أن لربما كان فيه المباهلة وكان فيه المفاخرة، كل يريد ماذا؟ أن يكون أحسن من الذي بجاره فيحسن وينمق إلى غير ذلك. فهذه الطريقة لا تخلو من بعض المحاذير، وهي التي ألجأت جماعة من العلماء على القول بكراهتها. فهذه إخواني في الله أربع صور يذكرها العلماء في مسألة الاجتماع على كتاب الله جل وعلا. فذكرنا الطريقة الأولى، ينتدب واحد يقرأ على الكل، وهذا بالاتفاق مستحبة جائزة. الطريقة الثانية أن الكل يقرأ القرآن، لكن كل يقرأ مقطع مكرر، وهذا على رأي الفقهاء بأنها باتفاق مستحبة. الثالثة ما كان عن طريق الإدارة، وهو الكل يستكمل من الآخر، وهذا فيها خلاف، وجماهير العلماء على استحبابها وجوازها. والطريقة الأخيرة الخلاف فيها حاص، وهي القراءة الجماعية، والصحيح فيها عدم جواز ذلك، أولا لعدم ما أن هذا يؤثر عن الصحابة وهم من سلفنا الصالح، زد على ذلك ما كان فيها من المحاذير التي ذكرناها قبل. فهذا إخواني في الله ما يذكر من هذه المسائل الثلاث، وهي من المسائل المهمة المتعلقة بآداب القرآن، وهي مسألة سؤال الرحمة متى ما مررت بآيات الرحمة، وسؤال الله واستعاذة بالله متى ما مررت بآيات النار، وما يتعلق بسجود التلاوة، وما يتعلق بالاجتماع على تلاوة كتاب الله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.